الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن من الآيات العظيمة التي ينبغي علينا أن نتدبر فيها وأن نتوقف معها وقفة قول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن أعظم علامات الحرمان، ومن أعظم علامات الخذلان، ومن أعظم علامات عدم البركة والتوفيق ألا يتدبر الإنسان في كلام الله سبحانه وتعالى. يسمع كلام الله ثم يمر معرضاً عن هذا الكلام، ويسمع كلاماً آخر ثم يقبل على هذا الكلام. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. معنى هذه الآية أيها المسلم، إذا أردت السعادة، إذا أردت الفلاح، إذا أردت التوفيق والبركة، فاتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا ابتعدت عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء به نبينا، فلن يكون من نصيبك السعادة والبركة والفلاح. لذلك إخوان الأفاضل، ينبغي علينا إذا كنا نزعم أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم أن نعرض أعمالنا، أن نعرض أقوالنا، أن نعرض أفعالنا على نصوص الكتاب وعلى نصوص السنة النبوية الشريفة، ثم نقارن هل نحن نطبق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أم عندنا تقصير كبير فيما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام، وفي عدم التطبيق الحقيقي والامتثال الحقيقي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. خطر في بالي إخوان الأفاضل حديث عظيم يجمع كثير من مسائل الشرع والدين. أذكر لك هذا الحديث ثم حاسب نفسك بعد سماع هذا الحديث، هل أنت ممن طبق هذا الحديث بجميع جزئياته، أم عندنا نقص، أم عندنا خلل، أم عندنا تقصير؟ هذا السؤال أخي الكريم لن يجاوب عنه إلا أنت. أنت أعلم الناس بنفسك. اعرض أعمالك على كتاب الله وما صح وثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عند ذلك ستتمكن من الإجابة الحقيقية والإجابة الصادقة عن هل أنت مطبق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. يا ترى ما هو هذا الحديث؟ حديث عظيم إخوان الأفاضل، أخرجه البخاري عليه رحمة الله تعالى في كتابه الأدب المفرد عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بتسع، تسعة أشياء أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا الدرداء. ما هي؟ لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، فإن من تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك هذه فاخرج طاعة لهما، ولا تفر من الزحف، وإن مت وفر أصحابك، ولا تنازعن الأمر أهله، وإن رأيت أنك أنت أنت وأنفق من طولك على أهلك، ولا ترفع عصاك على أهلك، وأخفهم في ذات الله عز وجل. لنمسك هذه الوصايا نقطة نقطة ووصية وصية. الوصية الأولى هي الوصية بمعنى لا إله إلا الله، هذا الأمر الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا وسرا وعلانية في الرمق الأخير، وهو يدعو الناس إلى تعظيم الله وإلى الإيمان بالله عز وجل وإلى توحيد الله سبحانه وتعالى. لأن الله عز وجل لم يخلقني، ولم يخلق فلان، ولم يخلق علان، ولم يخلق هذه المرأة إلا لغاية واحدة فقط لا غير: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك إخوان الأفاضل، كان جزاء من يعبد الله ولا يشرك به شيئا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وأيضا العكس صحيح، كل من يقع في خدش معنى لا إله إلا الله عذابه عظيم عند الله عز وجل، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأيضا يقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا الذنب غير قابل للعفو وغير قابل للصفح، ولا يغفر هذا الذنب إلا بتوبة عظيمة يندم بها الإنسان على هذه المعصية الكبيرة، بل هي أعظم المعاصي. كما أن لا إله إلا الله أعظم الحسنات. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال هي أفضل الحسنات. يمكن بعض الإخوة يقولون طيب أنا اسمي محمد، أنا اسمي عبد الله، أنا اسمي عبد الرحمن، هذا الكلام يوجه لناس غير مسلمين، يوجه إلى ناس غير مؤمنين، يوجه إلى المشركين والكافرين. نقول أيضا نوجهه للمسلمين، لأن بعض الناس إخوان الأفاضل وإن نطق بمعنى لا إله إلا الله بلسانه لكن أفعاله تخالف هذا المعنى العظيم، أفعاله تناقض هذا المعنى، بل أحيانا عند بعض المسلمين أفعاله تهدم هذا المعنى والعياذ بالله. واحد يقول لك كيف؟ نريد أمثلة، نريد نماذج حتى نعرف هل نحن ممن طبق معنى لا إله إلا الله حق التطبيق أم عندنا نقص، أم عندنا خلل في هذا الأمر. يقول الله عز وجل إخوان الأفاضل في كتابه في آيات كثيرة جدا فحواها أن علم الغيب لا يعلمه إلا الله، علام الغيوب يعلم غيب السماوات والأرض، له غيب السماوات والأرض، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. ما بالنا نرى بعض المسلمين يلجأ إلى السحرة وإلى المشعوذين وإلى الكهان وإلى الدجالين، يخاف منهم، يطلب منهم الرزق، يطلب منهم الحياة، يطلب منهم الشفاء، يجعلهم مع الله عز وجل أندادا كأنه يعبدهم من دون الله سبحانه وتعالى. وين الإيمان بلا إله إلا الله؟ أين إيمانك بالقرآن العظيم؟ أين اتباعك لسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم الذي قال للصحابة الكرام من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. ابتليت بأمراض؟ هل تلجأ إذا ابتليت بالأمراض إلى السحرة والمشعوذين؟ انظر إلى أيوب عليه الصلاة والسلام، لبث به البلاء 18 سنة فرفضه القريب والبعيد، كل الناس سرقوه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، هل تأخرت النتيجة؟ هل تأخر الشفاء؟ أبدا إخواني، أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشرب. لذلك الذي يعلق قلبه بالله يمد كفه إلى الله عز وجل والله لا يخاف، والله لا يحزن. إخوان الأفاضل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق في المغار في غار ثور، الكفار يطلبون النبي عليه الصلاة والسلام من الذي سينجيك؟ إنه الله. ماذا قال له؟ لا تحزن، إن الله معنا. إذا أنت كنت متعلق بالله معتمد على الله لا تخاف من الحاسد، لا تخاف من الساحر، لا تخاف من فلان وفلان، بل عمر قلبك بالخوف من الله عز وجل. تجد بعض الناس عندما تمدح سيارته يقولك امسك الخشب، هذه عادة إخوان الأفاضل ولفظة فيها نقض لمعنى لا إله إلا الله. سبحان الله، مسك الخشب يدفع قدر الله عز وجل، الذي يدفع قدر الله، الذي يدفع الضر والبلاء عن الإنسان الله سبحانه وتعالى. وهذه أمور خرافية وهذه أمور جاهلية. تجد بعض الأشخاص عنده إلى الآن، إخوانا نتكلم عن هذا القرن، ما نتكلم عن أمور خيالية أو أمور وقعت منذ دهور عظيمة، عند موضوع قراءة الكف، قراءة الفنجان، يعني التعلق بالأبراج والحظوظ، برج كذا ويجلس يراقب يومية، وين معنى لا إله إلا الله؟ وين تعظيم الله سبحانه وتعالى؟ إخواني الأفاضل، بعض المسلمين وللأسف الشديد على رقبته خيط، على عضده خيط، ادخل المحل تجد في جداول ومربعات، ونسي أن الله عز وجل هو الرزاق المتين، رزق يونس عليه الصلاة والسلام في بطن الحوت ونجاه وأخرجه وقذف به إلى اليم، ونجى محمد في غار ثور، ونجى يوسف عليه الصلاة والسلام في ظلمات البئر. هذا هو رب العالمين سبحانه وتعالى الذي ينبغي علينا أن نلجأ إليه وأن نفزع إليه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يعلم صغار الصحابة، كان يعلمهم إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يعلم الأطفال الصغار معنى لا إله إلا الله. لذلك إخوان الأفاضل، لنكن معظمين لله، مؤمنين بالله عز وجل. ومن أصدق التطبيق لمعنى لا إله إلا الله أن تلازم دعاء الله عز وجل. نعم إخوان، تلازم دعاء الله سبحانه وتعالى، تطلب منا المدد والتوفيق والبركة والنجاح والشفاء، وكل ذلك تطلبه من الله سبحانه وتعالى، خاصة في الأوقات المباركة، الأوقات التي فيها استجابة للدعاء. هذه هي الوصية الأولى: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت. طيب ما هي الوصية الثانية؟ ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، فإن من تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة. تريد السعادة، تريد الخير، تريد الفلاح، حافظ على صلاة الجماعة في المسجد. إخوان الأفاضل، من يجلس بقرب المسجد ثم يسمع الأذان ويسمع الإقامة، يسمع الركعة الأولى والثانية والثالثة ولا يأتي إلى المسجد، ضر من؟ والله ما ضر إلا نفسه. وهذا الإنسان لو جرب الراحة المترتبة على الصلاة والله ما فرط في هذه الصلاة أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت راحتي طمأنينتي سعادتي في المحافظة على هذه الصلاة. بل كان إذا حزبه أمر، أقلقه أفزحه أمر، يتوضأ ويفزع إلى الصلاة. لذلك جرب أخي الكريم، إذا قدر رب العالمين نغص عليك أمر، والدنيا دار كدر ودار أحزان ودار امتحان، جرب وتوضأ وصلي ركعتين واشك همك إلى الله، والله لو كان عندك هموم كالجبال تذهب بإذن الله عز وجل، لأنك تعلقت بالكريم الرحمن سبحانه وتعالى. لذلك إخواني يقول بعضهم: من لم يجرب ليس يعرف قدره، جرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. الإنسان المبتعد عن الصلاة في هم، في ضيق، في حزن، في كرب، والله لو ضحك تجد في قلب أحزان. لماذا؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. المؤذن يقول حي على الفلاح، ثم تجد هذا الإنسان إما يدخن، إما جالس في مقهى، إما جالس في مطعم، وهو معرض غاية الإعراض عن الصلاة. قل لي بربك، لو وقفت عند الله يوم القيامة لا يوجد أحد بينك وبين الله، وسألك ربك: يا عبدي كنت واقفا عند المسجد فلما لم تأتي إلى الصلاة؟ ماذا سيكون جواب الإنسان؟ لذلك إخوان الأفاضل، يسارع ويسابق الإنسان بالمحافظة على الصلاة المكتوبة. وينبغي إخواني أن نصارح أنفسنا بأننا قد قصرنا في موضوع أداء صلاة الجماعة في المسجد، خاصة صلاة الفجر. إخواني تجد بعض المساجد الإمام يصلي مع 4 أشخاص 5 أشخاص، لماذا هذا؟ لماذا نحن مقصرين؟ لو صلى الإنسان صلاة الفجر في المسجد وبدأ يوم بطاعة رب العالمين وذكر الله عز وجل، شوف الراحة النفسية التي ستجدها في قلبك إن شاء الله. يكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يرجع، يعني تحفظ من كل شر ومن كل سوء إن أنت أديت صلاة الفجر في مسجد. أما الموظف اللي يضع المنبه على الساعة 7 أو 8 يذهب إلى العمل والصلاة كأن شيئا لم يكن، طيب في الطريق يمكن تسوي حادث، في الطريق يمكن يحصل مكروه، كيف تلقى الله عز وجل؟ نراجع أنفسنا، كل إنسان عنده خطأ، كل إنسان عنده تقصير، ولكن لا بد أن نتخذ القرار الشجاع ولا بد أن نغير أنفسنا. للأسف إخواني بعض الناس يتكلم: يا أخي واقع المسلمين مزري، واقع المسلمين مخجل، الأعداء تكالبوا علينا. فنقول لهم قول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ابدأ بنفسك، هذا هو التغيير الصعب الذي للأسف الشديد ما نصارح أنفسنا بمثل هذا التغيير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر. نعم إخواني، الإنسان إذا فقد عقله يفعل كل شيء، لا أقول يفعل كبائر، لا أقول يفعل موبقات، يكفر بالله العظيم والعياذ بالله، يضرب أباه، يضرب أمه، يطلق زوجته، يتلفظ بألفاظ قبيحة يسب رب العالمين، لأنه فاقد العقل والعياذ بالله. وسبحان الله العظيم، الجزاء من جنس العمل، من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، ليس هذا من كيسي بل إنما هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فالمسلم يترك خمر الدنيا
من أجل خمر الآخرة الذي لا يثب العقل، وفيه البركة وفيه الخير وفيه السعادة وفيه التنعم بنعيم الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 يوما. لابد أن يصلي، لكن صلاة من دون أجر، عقوبة من الله عز وجل. والرجل الذي يشرب الخمر يظن إن أبناءه وزوجته وأهل بيته ما يعرفون، كلهم يعرفون إخواني. لذلك هذا الرجل يأتيك يشتكي: أبناء انحرفوا. نعم، أنت السبب، أنت الذي زرعت فيهم هذا الأمر، أنت الذي شجعتهم على هذه المعاصي والعياذ بالله. الإنسان ما يأتي ويفعل هذه الأمور ويأتيك يشتكي: أبناء انحرفوا. أنت السبب، راجع نفسك وتب إلى الله عز وجل واقطع مثل هذه الأشياء، فإنها عظائم موبقات. قال لي أحد الإخوة، يعني قال: طلبت التحقيق في هذه السيارة، رجل نسأل الله العافية والسلام مات وهو يشرب هذه المعصية، نسأل الله العافية والسلام، ومعه امرأة. قال: والله ما استطعت أن أفرق بين الرجل والمرأة من قبح المنظر، نسأل الله العافية والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن. ليش كعابد وثن؟ يبيع دينه، يبيع عرضه، يبيع أهله من أجل هذه الأمور التي تذهب العقل، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك هذه فاخرج طاعة لهما. يعني لو افترضنا أن والد قال لأبيه افتراض، وهذا أمر غير ممكن: اقتل نفسك حتى ترضيني، بر والديك وكن مطيعا لهما. نعم إخواني، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الآن بعد ما كبر أبي، بعد ما أنا ملأت جيبي، بعد ما أنا توظفت وتزوجت وصار عندي أبناء، بدل أن أكافئ هذا الرجل وأضع على رأسي وعامل أسوأ معاملة والعياذ بالله، هكذا يفعل بالوالدين إخواني الأفاضل؟ لا شك ولا ريب أن هذا الكلام مع شريحة قليلة من أبناء المجتمع، لكن لابد إخواني أن نبر آباءنا قدر الاستطاعة، وأن نحرص على برهم والإحسان إليهم، وأن لا نغضبهم. والله لو فرشنا لهم الأرض ذهبا فلن نؤدي حق الوالدين. جاء رجل إلى عبد الله بن عمر، هذا الرجل ماذا فعل؟ ثبت بإسناد صحيح، جعل أمه على ظهره وطوف أمه حول الكعبة المشرفة. جاء إلى عبد الله بن عمر: يا ابن عمر، هل أديت حق أمي؟ قال: ولا زفرة واحدة من ألم الولادة، لأن حق الوالدين عظيم. وأبشر أخي الكريم، إذا أردت أن يكفر الله ذنوبك ومعاصيك وتتوب إلى الله، عليك ببر الوالدين، إلزم رجلها فثم الجنة. وأيضا إخواني، ثبت من حديث ابن عباس أن رجل جاء إليه وقال: خطبت امرأة فردتني، فخطبها رجل آخر فوافقت، فلما وافقت غرت منها فذهبت إليها فقتلتها، هل لي من توبة؟ ابن عمر قال له، ابن عباس قال له: عندك أم؟ قال: لا. قال: أكثر من العمل الصالح. اللي جالس عند ابن عباس قال: لما سألت عن أمه؟ قال: لا أرى له عمل يكفر هذا الأمر مثل بر الوالدين. نعم إخواني، نبر آباءنا ونعطي كل ذي حق حقه، الزوجة لها حق، والإخوة لهم حق، والأصدقاء لهم حق، لكن الأب، لكن الأم أيضا لهم حقوق، وحقوق أعظم من حقوق الزوجة، وأعظم من حقوق الأبناء، وأعظم من حقوق الأصحاب والخلان والزملاء. بعض الأشخاص من شدة بره لأمه ومن شدة بره لأبيه تطلب منا أمه أمور، إن شاء الله إن شاء الله اللي تأمرين به يقع هذا الأمر بإذن الله. وبعضهم أمه تطلب منا شيء مشغول، صاحبه يطلب منا يأتيه إلى أبو ظبي، إن شاء الله ما عندي أي مانع. هل هذا بر الوالدين؟ لابد علينا إخواني أن نراجع أنفسنا وأن نحاسب أنفسنا. يمكن دعوة صادقة من هذا الوالد يفتح لك رب العالمين من أبواب الخير ما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولا تنازعن الأمر أهله وإن رأيت أنك أنت أنت. يعني لا تخرج على ولي الأمر، لابد عليك أن تسمع وتطيع لولي الأمر. هذا كلام الله في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طاعة الأمراء والحكام فرض وأمر واجب أوجبه الله. بعض الأشخاص من جهلة وأن عدم علمه بنصوص الكتاب والسنة يقول لك: يا أخي هايلة يتكلمون عن طاعة ولي الأمر، خايفين، يريدون الدينار والدرهم. معاذ الله عز وجل. أتعلمون ماذا يقول الله عز وجل؟ أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذا قال الإنسان هذا الكلام رجاء الدينار والدرهم، كان له الدينار والدرهم، لكن عند الله لا يوجد له نصيب ولا يوجد له أجر عنده سبحانه وتعالى. نقول للناس طاعة ولي الأمر، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا في صحيح مسلم: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تفر من الزحف، وإن مت وفر أصحابك. إذا دعا ولي الأمر إلى الجهاد في سبيل الله، كن أنت في الصف الأول، لو تخلف من تخلف ولو نكص من نكص، أما أنت فتقاتل ترجو الأجر من الله. لكن هناك جهاد يفر منه أغلب المسلمين، أو كثير من المسلمين يفرون من هذا الجهاد، جهاد النفس. من السهولة أخواني أن نطلع في هتافات، صراخات، مظاهرات، زاعج وصرخ، هذا الأمر سهل، لكني أغير نفسي، أني أجلس مع نفسي: طيب أنا عندي 20 معصية، 20 خطأ، متى سأقطعها؟ متى سأتوب إلى الله؟ هذا أمر قد يشق على كثير من أبناء المسلمين. الآن أخواني، شوف بعض المسلمين يلبس سلسلة الفضة، يضع في يده سوار الفضة، تقول له: يا أخي هذا ما يجوز من التشبه بالنساء، وهذا من التشبه بالكفار، حتى لو كانت فضة. يجد مع نفسه صعوبة في أن ينزع مثل هذه الأشياء. وين جهاد النفس؟ وين جهاد الهوى؟ وين جهاد الشيطان؟ لابد أن نبدأ بأنفسنا إخوان الأفاضل، ونصحح أنفسنا، فإن كل إنسان عنده أخطاء، عنده معاصي، مكلمكم عنده أخطاء وعنده ذنوب، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا. فلا بد أن نجاهد أنفسنا ونبدأ من الداخل إخوان الأفاضل، وبهذا ينتشر الخير. لو أنا أصلح نفسي سأصلح زوجتي، ولو انصلح الزوج والزوجة سنصلح البيت، وهذا البيت إذا انصلح سينصلح البيت الآخر والثاني والثالث، وهكذا ينتشر الخير بين أفراد المجتمع إن شاء الله تعالى. يعني نذكر أمثلة على جهاد النفس ما يزعلون الإخوة يعني؟ ها نذكر موضوع الأغاني. شوف بعض الناس فتش في سيارته 30-40 شريط، ما يسمع الأغاني فقط، يجاهر بها والعياذ بالله. طيب وين حبك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وين غيرتك على دين الله عز وجل؟ لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. بعض الأشخاص، مرة شفت واحد حاط موسيقى صوت عالي في رمضان، يا أخي ما يجوز، قال: هذه موسيقى دينية، سبحان الله، تفعل معصية وتفتي في دين الله. طبعا كل هذا ماذا؟ أمر محرم ولا يجوز. لابد أن نجاهد أنفسنا، لابد أن نغير أنفسنا. بعض الأشخاص يقول: قبل أن تدخل المسجد أغلق الهاتف المتحرك. ما نقول أغلق الهاتف، نقول من الأصل غير نغمة الهاتف. بعض الناس والإمام يصلي يقرأ القرآن كلمات الفسق والفجور في بيت الله عز وجل، يصح مثل هذا أخواني؟ ما يستطيع حتى أن يغير، يستغني عن هذه الموسيقى التي في هاتفة. أمر عظيم أخواني، لابد أن نبدأ مثل هذه الأشياء. يقولك واحد: يا أخي تدقيق على هذه الصغار، هذه المسائل البسيطة ليش ندقق عليها؟ نقول: اليوم علم وغدا مثله، من درر العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. هذه النقط البسيطة تكون بحرا كبيرا بإذن الله عز وجل. وبعض الأشخاص يقول لك: يا أخي ليش تركزون على القشور وما تركزون على اللباب؟ نقول: اتق الله، دين الله عز وجل ما فيه قشور ولباب، دين الله عز وجل غالي علينا، كل دين الله عز وجل قدر الاستطاعة نفعله، وما آتاكم الرسول فخذوه كله إن شاء الله تعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ترفع عصاك عن أهلك، وأنفق من طولك على أهلك، وأخفهم في ذات الله. أي أن الإنسان لا بد أن يصلح بيته، يصلح أسرته، يقبل على زوجته، يعلمها شيء من العلم النافع. كم من الرجال إخواني يتزوج يعلم بأن زوجته تصلي صلاة الفجر عند الساعة 9 والعاشرة وكأن شيئا لم يكن، يعلم بأن زوجته ما تقرأ شيء من القرآن، ولا يذكرها ولا يناصحها. والله هذه من أسباب المحبة ومن أسباب انتشار الخير وانتشار البركة في بيوتنا. لكن عندما يكون يوم الزفاف، يوم العرس، بوابة للولوج في المعاصي، اختلاط وموسيقى وأغاني وغير ذلك، كيف تأتي البركة إخواني الأفاضل؟ لابد أن نصلح بيوتنا، نصلح أسرنا. ومن أعظم إخواني الأفاضل أسباب محق بركة البيوت الذنوب والمعاصي. عندما يكون الإنسان متزوج وعنده فلانة وفلانة وفلانة يكلمها، هل يكون البيت مبارك إخواني؟ والله ما يكون البيت مبارك، لأن للمعاصي عواقب، والمعاصي من أعظم أسباب قطع الأواصر ومحك المحبة وارتفاع المحبة. لذلك لابد أن نراجع أنفسنا ونحاسب أنفسنا، والمسلم يكون صاحب التزام صادق ومبدأ صادق مع الله سبحانه وتعالى. أكل الحرام، شوف بعض الناس أمور السرقة والاحتيال والخيانة والرشوة والغش إكرامية وبخشيش وغير ذلك تسمى بغير مسمياتها توضع في الجيوب ويأكل منها. اتق الله، كل جسد نبت من حرام فالنار أولى به. هذه أمور إخواني ينبغي علينا أن نحاسب أنفسنا ونعرض أفعالنا على نصوص الكتاب والسنة، فسنجد في أنفسنا تقصيرا في بعض الجوانب، وجوانب نحن نطبقها، الجوانب التي نطبقها نستمر عليها، والجوانب التي نقصر فيها نراجع أنفسنا ونتوب إلى الله عز وجل. وأبشر نفسي وإخواني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ولكن اتخذ القرار الشجاع بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل منذ هذه اللحظة وستوفق إن شاء الله. أما بعض الناس يوم بتزوج بتوب، يوم بحج بتوب، يوم بيوصل عمري 40 بتوب. سبحان الله، يحج ويتزوج ويوصل عمره 40 ولا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. لو تسوي إحصائية عن الشباب الذين يموتون لوجدتهم أكثر عددا من كبار السن الذين يموتون. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم. أحد عنده سؤال يرفع يده. هاي جماعة تفضل. تعمد هو هذا؟ يقول الأخ الكريم: أحد الأشخاص تعمد أن يكسر يده كي يغيب عن العمل 3 أسابيع وأخذ إجازة مرضية. لا يجوز هذا الأمر، وهذا الراتب راتب حرام، نسأل الله العافية والسلام. من غشنا فليس منا، يتوب إلى الله عز وجل ويصارح الدوام والعمل بهذا الأمر. يقول: مستقبله يضيع، فعلت خطأ، تحمل التوابع يعني النتائج. ما يصح، يحل الراتب، يستأذن العمل، وعند ذلك يفرج رب العالمين. تفضل يا شيخ. جيد، أحسنت. يقول الأخ الكريم: أحيانا يحصل خصام بين الشخص فلان وفلان، يرد عليه السلام يسلم عليه، لكن الكلام الأكثر من هذا لا يكلمه. نقول لهذا الإنسان: حرم نفسه من الأجر والخير، لأن الإحسان إلى المسلمين وبذل الكلام الطيب لهم والمعاملة الحسنة وحسن الخلق باب أجر عظيم جدا. واضح هذا؟ فالأفضل في حق هذا الرجل أن يقبل على هذا الإنسان ويرجع العلاقة كما كانت، خاصة طبعا إذا كان هذا من الأرحام. بعض الأشخاص يقول لك: أنا أخوي ما بيني وبينه قطيعة، لكن ما نتزاوى. نقول: هذه هي القطيعة، هذا هو قطع الأرحام. صحيح لو شفته في الشارع تسلم عليه، لكن أين صلة الأرحام؟ هذا هو قطع الأرحام بأم عينه. واضح هذا؟ تفضل شيخ. هنا لا، هذا ما يعتبر رشوة، هذا يعتبر زيادة أجر، ما في حرج. أنا عندي عامل يعمل عندي، الأخ يسأل يعني يقول مثلا: يأتيك عامل تعطيه زيادة من راتبه، زيادة من عمله، ما في حرج. عندي عامل يعمل عندي راتبه 500، الشهر القادم أعطيته 600، ما في حرج في هذا. هنا تعتبر هذه من الصدقة. فهمت علي؟ لو أعطاك زيادة من عنده ما في حرج إن شاء الله، إن شاء الله ما في حرج، خاصة غالبا المبلغ يكون يسير جدا. تفضل. ها الآن سؤالك اختلف، يعني السؤال اختلف عن سؤال الأخ الكريم، سؤالك مهم جدا. هنا صح، سؤالك مهم جدا. يسأل الأخ الكريم: سين من الناس تعلم بأنك إذا جلست معه سيبدأ في الغيبة ويبدأ في النميمة ويبدأ في الشتيمة ويبدأ في الكلام البذيء. نقول: عندك موقفين. أما الأمر الأول، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، لابد من نصحة، ما يتقبل ما يسمع الكلام، لابد أني أنصحه وبرر ذمتي عند الله عز وجل. نوح كم لبث في قومه؟ ألف سنة إلا 50 عاما. ويمكن أحيانا، أنا أذكر موقف مرة حصل أمامي، واحد من الشباب تكلم على فلان الفلان، فقلت يا أخي اتق الله، هذه غيبة، ما يجوز هذا الأمر. فقال إن شاء الله استغفر الله، أتوب إلى الله عز وجل، ذهب عند فلان واشترى له هدية واستسلح منه وغير ذلك. فأحيانا تنفع النصيحة. طيب قدر رب العالمين، ما يعني وجدت أن الأمر صعب، ما تستطيع السيطرة، أنت وحدك هم 10 أشخاص، فصرت بدل ما زورهم في الشهر في الأسبوع مرة في الشهر مرة، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، إذا كان هذا هو السبب. لأن مرات هذا السبب يكون أصله زعل بينك وبينه، لا غيبة ولا شيء، فاهم علي؟ يكون بينك وبينهم خلاف في موضوع معين، ما بزورهم ليش؟ والله لأنهم يغتابون الناس. لو ما كان في هذا الخلاف تجد هذا الإنسان أول واحد يدري يسمعه، ما يجوز هذا. تنصح إذا كان يتقبل منك ما يرد عليك، انصح. إذا لقيت أن الأمر خرج عن السيطرة، ما على المحسنين من سبيل، ابتعد عنه. هنا هنا. لكن من البداية في بعض الأشخاص يتقبلون النصيحة أخوان، والله بعض يعني الأشخاص، يمكن بعض الناس يشوفه يقول هذا رجل يعني حتى الصلاة يمكن ما يصلي، إذا نوصح، إذا كلم، إذا ذكر بالله، والله بعض الناس يتقبل أخوان. فننصح ونذكر الناس بدين الله عز وجل. تفضل.
قصر الصلاة في الصبر.
هنا.
أحسنت.
بالنسبة لقصر الصلاة في السفر، المسألة فيها خلاف بين أهل العلم إخوان الأفاضل. الراجح والعلم عند الله عز وجل أنك ما دمت مسافرا يجوز لك أن تقصر الصلاة. نضرب على ذلك مثال. رجل عندنا من الإمارات مسافر إلى دولة أمريكا مثلا أو غيرها، عند مهمة أسبوع، هو الآن لو تم في أمريكا أسبوع أقام فيها ولا لا يزال مسافر؟ يوم يتصل لك واحد أنت وينك؟ أنا مسافر أمريكا. لا يزال يسمى مسافرا، فيجوز له أن يقصر الصلاة. لكن الآن أتكلم أنه يجوز أن يقصر الصلاة، أنا الآن مسافر والمسجد يبعد عن بيتي أمتار بسيطة جدا، هل أقول أنا مسافر وأجلس أنام في بيتي وأترك الصلاة؟ لا، أروح أصلي مع الناس. لكن لو ما كان في مسجد عند ذلك أقصر الصلاة. واضح هذا؟ مثال ثاني، رجل إخوان الأفاضل عنده بيت في الإمارات وعنده بيت في أمريكا، سافر إلى أمريكا، عنده بيت، عنده شقة هناك، عنده إقامة، لا يجوز له أن يقصر الصلاة. واضح هذا إخوان الأفاضل؟ لما يسمى مسافر هذا ما في مدة معينة، ما دام تسمى مسافر، واحد يروح بريطانيا علاج أسبوع أسبوعين ثلاثة يسمى مسافر، ما في حاجة يقصر الصلاة.
جمع الصلاة ثاني حالة،
يجوز جمع الصلاة ولو من دون حاجة للمسافر، نتكلم عن المسافر، يجوز هنا.
جمع قصر،
نعم نعم، للمسافر
لو كان مسجد بعيد
يجمع يقصر، نعم.
كيف؟
إذا لا لا، شوف بارك الله فيك، الآن قلت لك إذا كان هناك ما في مسجد قريب يجمع ويقصر، في مسجد قريب يصلي مع الناس. واضح هذا؟ في مسجد قريب يصلي مع الناس. طيب واحد يقول لك يعني هذه مسألة خلافية، يقول لك الجمع والقصر فقط في السفر في طريق السفر، نقول هذا الكلام مرجوح، هذا الكلام غير صحيح. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان في خيمة، نزل حديث أبو جحيفة وهب بن عبد الله السواي رضي الله عنه قال فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين. تفضل.
هل يجوز الصدقة على غير المسلم؟
أحسنت، سؤالك دقيق.
مثلا ذبحنا ذبيحة فأخذ منها المسلمين وغير المسلم.
جيد، سؤالك دقيق، سأل عن الصدقة على غير المسلم، الصدقة على غير المسلم جائزة. طيب الزكاة على غير المسلم لا تجوز، الصدقة بابها واسع. لكن طيب أنا بتصدق وعندي 5 مسلمين وعندي 5 كفار، طيب أيهما أولى بالصدق، المسلم ولا الكافر؟ المسلم بلا شك. واضح هذا؟ فتصدق على المسلم، قدر الله جاء واحد كافر وخذ من الصدقة لا حرج في ذلك. تفضل.
جزاك الله خير،
بارك الله فيك، الله يسلمك. شوف بارك الله فيك، إذا كان الأمر متعذر جدا للصلاة في المسجد يصلي الإنسان جماعة في العمل، لأن الجمع يعني مقدم على الترجيح، عرفت كيف؟ الآن تعارض أمرين ما في مجال خلاص، فنقول صلي جماعة في مقر العمل.
هنا
هنا ما تصلونها أبدا، يعني تصلونها جماعة في مقر العمل؟ لا لا لا، شوف بارك الله فيك، تبه لأن تسأل سؤالين. السؤال الأول عن أداء الجماعة في المسجد، قلنا إذا العمل تعارض صل جماعة وين؟ في الدوام. لكن بعض الأشخاص تأتي للساعة 9 الصبح يقول لك ما صليت الفجر، العمل ضغطني. ما يجوز هذا الكلام، صلاة الفجر ما تأخذ من الدقيقتين، صل الفرض بدون السنة، واضح هذا؟ فلابد أن تؤدي الصلاة في وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ليس موضوع شركة، متى ما أبغي أصلي متى ما أبغي ما أصلي، لا يجوز هذا الأمر. بعض الناس تستغرب، يعني بعض العمال يذكرون لي الأخوة الأفاضل، تجد بعض صلاة العشاء يصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، إيش هذا؟ أي دين هذا؟ هل هذا في الإسلام إخواني؟ وين جاب هذا الكلام؟ لا يصح مثل هذا الكلام، واضح هذا؟ هنا فضل. لا حرج، لا حرج، صل الجماعة الثانية، ما في حرج، ما في حرج، بارك الله فيك، تفضل. ما سمعت؟ تفضل. وهم يحسبون، نعم، معناها رب العالمين يتكلم عن الإنسان الذي خسر خسرانا عظيما بليغا في هذه الدنيا، يفعل العمل يظن أن هذا العمل صالح ويظن أن هذا العمل يحب رب العالمين، وفي الواقع هذا عمل لا يحبه الله سبحانه وتعالى. فعل الكفار يظنون أنهم بالسجود للصنم أنهم يتقربون إلى الله، لكن هذا عمل يبغضه الله عز وجل ولا يحبه. فعل بعض البدع، عندما يأتي الإنسان ويفعل بعض البدع، مثال رجل عنده عادة بعد صلاة الظهر لابد، نحن نأتي أربعة، نفترض افتراضية أخوان، عنده عادة لابد أنه بعد صلاة الظهر يجمع 4-5 أشخاص يصلون صلاة السنة جماعة، هو يظن أن عمل صالح، لكن عمل عند الله عز وجل مردود وغير مقبول من هذا الإنسان. فهمت علي؟ هذا يعني نثلث أخواني، نجعل آخر 3 أسئلة، تفضل. أولا سؤالك بارك الله فيك، معذرة كثير من الأشخاص يسأل هذا السؤال، فاتتني صلاة المغرب وجيت إلى صلاة العشاء والإمام يصلي صلاة العشاء، خطأ أن نجيب على هذا السؤال. ليش فاتتك صلاة المغرب من البداية؟ إخواني الصلوات ليست شريكة، متى ما تبغي تصلي، لا كنت مضغوط في العمل، لا والله كنت جالس مع الشباب كنت أشوف المباراة، لا ما يجوز لك هذا الأمر. تأخيرك للصلاة بهذه الطريقة من ترك الصلاة متعمدا والعياذ بالله، واضح هذا أخواني؟ ما تقول والله أنا كنت مشغول، لا الصلاة ما تأخذ منك دقيقتين، دقيقتين لو تحسبها حسبة ما تأخذ منك أكثر من هذا، فقم إلى الصلاة. نفترض فرضية إنسان نائم، قدر رب العالمين نام هذا الإنسان وجاء إلى المسجد والإمام يصلي صلاة العشاء، ماذا يفعل؟ نقول صلي مع الإمام صلاة العشاء، الإمام يصلي العشاء وأنت انويها صلاة المغرب، سيصلي الإمام الركعة الأولى، الركعة الثانية، الركعة الثالثة، صليها مع الإمام وتشهد وسلم والحق الإمام في الركعة الرابعة. بعيد مرة ثانية، فاتت صلاة المغرب كنت نايم وجيت والإمام يصلي صلاة العشاء، صلي معه الركعة الأولى والثانية والثالثة، الإمام بيوقف للركعة الرابعة، تشهد أنت وسلم وأدركه في ماذا؟ وأدركه في الركعة الرابعة أو قبل التسليم. الله يبارك فيك، الله يحفظك، تفضل. والله شوف بارك الله فيك، إذا كانت الدراسة هذه حاجة ضرورية للمسلمين، الدراسة في غير بلاد المسلمين، هذا الشرط الأول، والإنسان يأمن على نفسه عنده شيء يحصنه من الفتن الموجودة هناك، فأهل العلم يجوزون مثل هذا الأمر. لكن بعض الأشخاص عند الدراسة هنا مثل الدراسة في تلك البلدان، يروح يدرس هناك ما يصلح مثل هذا. شوف بارك الله فيك، هنا يعني الكلام الإجمالي قد يكون صعب، بشكل عام أقول بدل الدراسة في البلاد، لكن في بعض الحالات التفصيلية قد نقول الإنسان يذهب هناك، لا نتكلم بشكل عام، في بعض العلوم العسكرية بعض العلوم كذا شهادتها فيها نفع عظيم جدا للمسلمين، يقول الإنسان إذا كان يأمن على نفسه اذهب هناك. أما في بعض الأشخاص يذهب هناك كي يدرس فيرجع والعياذ بالله أما كلبشات في إيده وريلة نسأل الله العافية والسلامة، أو يأتي محمولا على الجنازة مات هناك من كثرة الموبقات والفساد نسأل الله العافية والسلامة. آخر سؤال ونختم بالشيخ بإذن الله. سلام. أحسنت، هذا أحسنت، هذا سؤال مهم جدا إخوان الأفاضل. أحيانا تصلي أنت السنة، يأتيك واحد يضربك من الخلف ويصلي خلفك الفريضة، نقول فعله لا ينبغي. ليش؟ أنا جالس أصلي السنة أبغي أطول في صلاتي، ما أبغى أقصر في صلاتي، أريد أن أقرأ جزء جزئين في الصلاة، حر أنا كيفي، أريد أطول في الصلاة. بهذه الطريقة يلزمك من وراءك ألا تطيل في الصلاة. أريد أن أطيل في الدعاء، يلزمك من وراءك ألا تطيل في الدعاء. يوقع في نفسك ربكة، طيب لا في جماعة، لا ليش كذا، لا كذا. فنقول أنت جيت إلى وقد فاتت صلاة الجماعة، أما تصلي وحدك أو تصلي جماعة ثانية. أما تأتي إلى إنسان يصلي السنة وتضرب على كتفه تدخل معه، هذا أمر لا ينبغي، واضح؟ لكن فرضا واحد سوى هذا الأمر، إنا لله وإنا إليه راجعون، كمل صلاتك معه جماعته هنا. وبهذا نختم إخواني. أنا عندي مذهب وعندي طلب، الإخوة يعرفونه، سؤال بعد الدرس إخواني أعتذر عنه فاعذروني، تركنا مجال كافي للأسئلة، فبعد الدرس الكل ينصرف. يعني السؤال في جائزة هاتف متحرك. هنا سؤال وعلي لا ترقل، جاءت الجوائز يعني من الطرائف ولا طائف إخواني. أنا كنت في محاضرة يعني ويحضرون رجال كبار في السن بعضهم يعني لحاهم بيضاء، فالمهم لما يعني وكان في جائزة ضخمة على سؤالها، فلما قلت عندي سؤال وعليه جائزة الكل يا أخي الميكروفون كان تعبان والصوت تعبان وما نسمع، سبحان الله يمين من الجوائز قلت الميكروفون تعبان ويكم قبل يعني. جيد، سأسأل سؤال فيه نفع وخير إن شاء الله تعالى. من يعرف يرفع يده، لا يجيب يرفع يده وأنا أحدد الذي يجيب. اذكر لي أسماء العشر المبشرين بالجنة من الصحابة سردا دون توقف أو خطأ. من يعرف يرفع يده دون توقف أو خطأ. هذا مردود مباشرة. تفضل. لا لا لا، سعد سعيد، من سعيد من سعد؟ اذكر الاسم كامل بارك الله فيك. ايه ما يصح، لا ان شاء الله اخواني. سعد سعيد، من سعد سعيد؟ هذا واحد قال لي سعيد بن جبير، لا يا اخي سعيد جبير تابعي ليس صحابي. اذكر الاسم كامل. تفضل تكف بارك الله فيك حتى يسمع، تكف الله يحفظك او ترفع صوتك. ايه خطا، معذرة. تفضل. لا خطا. ها اخواني الاخ عبد الله اذا ما جاوب الجاي جلي. ها تفضل تكف بارك الله فيك، تكف حتى يراك. تفضل جاي. لا اخبض الميكروفون. هنا.
شويكم اللي جاوب
خطأ، معذرة سامحني خطأ، خلاص رفعت الأقلام وجفت الصحف بارك الله فيك. لا لا، عشرة مبشرين بالجنة هايل. الآن لو نسأل عن أسماء اللاعبين سيسردونها السرد، عشرة مبشرين ما يصح، صحابة مقامهم عظيم. هنا تفضل الشيخ. نعم قل قل. نعم لا خطأ، سامحني خطأ، خلاص قلت أنا سؤالي واضح، دون خطأ أو توقف إخواني ما يصح مثل هذا. تفضل.
السؤال لا. نعم والله يا اخوان يعني انا عندي طلب، يعني تشفعوا لاخيكم نعطيه، لان اصغرهم وجاوب يستحق اخوان. يعني هنا تفضل تعال بارك الله تستحق. ها اقولهم ان شاء الله، ابو بكر، ابو بكر بن ابي، ابو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان. يا اخوان اسمعوا بارك الله فيكم، ابو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب، طلحة بن عبيد الله، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد، أبو عبيد بن الجراح، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
مرة ثانية قرعة إن شاء الله ما في.